الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من كتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني مبدأ الشرك، مبدأ الضلالة البعيدة في باب التوحيد هو الغلو، حتى قال المعلم رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وأما الطالح غالبا لا يبالى به ولا يلتفت إليه، ولكن الشأن الغلو في الصالحين حيث رفعوا فوق منزلتهم. وانظر الآن إلى القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، إما لقوم صالحين يعني حقيقة، وإما لقوم يعتقدهم أصحابهم أنهم صالحون، بل حتى معبودات من دون الله كبوذا. بوذا عندهم عبارة عن رجل صالح، يعني كان يمشي على تعاليم، وكان يمشي على زهديات، وكان عنده ورع عن بعض المظالم، فلذلك اتخذوه إلها من دون الله. بل حتى البدع، البدع بابها الغلو في قبول كلام العلماء مجردا عن الأدلة، أو قبول كلام من يعتقدون فيه حسن الاختيار مجردا عن الأدلة. قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قالها في موطنين، في سورة النساء وفي سورة المائدة. والخطاب لأهل الكتاب اليهود والنصارى، وغلو اليهود والنصارى يعني ربما يكون بينه نوع تناقض، لكن كل غلو، مثل عيسى غلا فيه اليهود في الذم والسبوت والثلب حتى زعموا أنهم قتلوه، وغلا فيه النصارى حتى ألهوه وعبدوه، وكذا في باب الطهارة قال اليهود فيها حتى ربما فعلوا ما لا يفعل من التكلفات، بينما النصارى لا يبالون. وكون المؤلف استدل بهذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لأن المسلمين يتابعون أهل الكتاب، المسلمون يتابعون أهل الكتاب، أهل الكتاب وقعوا في الغلو، أهل الإسلام يقعون في الغلو، أهل الكتاب وقعوا في التميع، أهل الإسلام يقعون في التميع، أهل الكتاب وقعوا في فواحش تجد أهل الإسلام يقعون في الفواحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن القوم إلا هم. فأي شيء يفعله أهل الكتاب ستجد أن أهل الإسلام يفعلونه، صلى الله السلام والعافية. حتى جاء في بعض الأحاديث: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان من أهل الإسلام من يأتي أمه علانية، لشدة متابعتهم لأهل الكتاب. وأما يدل على غلو هؤلاء في قومهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، سيأتي: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالآن عندنا تشييد القبور، بناء القبور، رفع القبور، أصله من اليهود والنصارى، التصاوير أصلها من اليهود والنصارى، شد الرحال إلى القبور أصله من اليهود والنصارى، الغلو في الصالحين أصله من اليهود والنصارى، كثير من البواطل أصلها من اليهود والنصارى. قل أن تجد باطلا يعني أحدثه المسلمون بدون سابقة يهود ونصارى، حتى الموالد، الموالد أصلها من اليهود والنصارى أو أحدهما. والغلو هو المجاوزة، مجاوزة الحد، إما بإفراط وإما بتفريط. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، في الصحيح وصحيح البخاري، عن ابن عباس موقوفا عليه، ومن أثبته جعل له حكم الرفع. والأثر كثير من أهل العلم يضعفه لأنه من طريق عطاء الخرساني، وإنما سمع من ابن عباس تفسير سورة البقرة ولم يسمع هذه القصة، مع ذلك قد أخرجها البخاري مثبتا لها. وبعضهم يقول بأن عطاء هو ابن أبي رباح، لكن مع ذلك يدل عليها ظاهر القرآن. وقالوا لا تذرن أي لا تتركن آلهتكم معبوداتكم من دون الله ولا تذرن ود هذا من يعني تكرار ثم من التفصيل بعد الإجمال لا تذرن آلهتكم أي معبوداتكم جملة ثم قال ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء قوم صالحين ودا كان صالحا وسواع كان صالحا ويغوث كان صالحا ويعوق ونسرا كانوا صالحين كما سيأتي من تفسير ابن عباس قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لأن الزمن ما بين آدم ونوح كان زمن توحيد وإنما وقع الشرك في زمن قوم نوح الشرك وقع في زمن قوم نوح وإلا فالزمن الأول وإن وقعت في معاصي إلا أنه كان زمن توحيد فلما هلكوا بعدوا وماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا يعني أحجارا سواء على صورة آدمية أو على أي صورة أهل رمز كما الآن يفعلون يقول لك ضريح الجندي المجهول رموز يفعلونها فأحيانا الرمز يكون على صورة وهيئة رجل وأحيانا يكون عبارة عن أخشاب أو أحجار أو رسوم كما ترون وتلحظون وسموها بأسمائهم ففعلوه فلم تعبد الجيل الأول أكيد أنه يعرف أن هذه أحجار وهذا بداية قلوب فقط قالوا في أنهم يجلسون في تلك المجالس ويتذاكرون أولئك القوم لكن الجيل الذي يأتي بعد يقول أكيد هناك شيء هناك سر هناك سر وهذا هو العبادة التي صرفت لغير الله صرفت بسبب السر الذي يعتقده المعبودون أو العابدون يعتقدون أن هذا عنده يعني تصرف عنده قدرة عنده وساطة عنده نفع عنده ضر هذا هو السر الذي في قلوب الناس الذي جعلهم يعبدونهم من دون الله عز وجل حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت يعني مبدأها بدعة ضلالة يعني تخصيص أماكن بالجلوس بدون مخصص تخصيص زيارات بدون مخصص تخصيص أفعال يتقربون بها بدون مخصص من كتاب أو سنة ثم عمدوا إلى عبادتهم إلى أن عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى صلى الله السلام والعافية وفرقت على البلدان والأوطان صار بعضها في اليمن بعضها في الشام بعضها في الجزيرة يعني كل بلد أخذ صنما وثنا يعبدونها من دون الله ويرجونها من دون الله ويذبحون لها من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي عبدهم الجيل الذي بعدهم وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم قالوا إله وقالوا ابن الله قالوا روح الله بمعنى أنه صفة هو من الأرواح التي خلقها الله عز وجل إنما أنا عبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا تواضعا لله عز وجل فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري هو قال أخرجه والصحيح فرد به البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد ولذلك يؤتى كثيرا في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقوله عبد حتى لا يعبد، وقوله رسول حتى لا يكذب. والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي أنه سمع من يغلو فيه، مثل قول تلك المرأة وفينا رسول الله يعلم ما في الغد، فأنكر عليهم. والإطراء هو المجاوزة في المدح، وهذا هو الحاصل الآن لكثير من المقبورين والمربوبين والصالحين أو من يعتقدون فيهم الصلاح. يسمون ابن عربي الطائي الكبريت الأحمر، وربما يسمون غيره المغيث والقطب ونحو ذلك من الأسماء التي تجعل لهم هالة في قلوب مريديهم ومتبعيهم. حتى ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أنه في مرة من المرات عملوا قبر وعملوا له من الهالة من تزيين وتزويق وطيب وأنوار، حتى دخله الداخل فقال سبحانك، يعني لشدة الهالة التي رآها. فهم الآن يعملون هالة. بل ذكروا أن بعض النساء المصريات لما دخلت الكعبة وجعلت تطوف كانت تقول القبر مين هذا، لأنهم تعودوا الطواف حول القبور. فلما وصلت الكعبة تطوف تسأل هذا القبر لمن، والقبور يلبسونها ألبسة كما يلبس المسلمون الكعبة، ويكتبون عليها ويرفعونها. الشاهد أن الشر يحصل بسبب هذا الغلو، هذه المجاوزة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الغلو في رمي الحصى بمثل هذا، فارموا وإياكم في الغلو والغلو. لكن زادهم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو في الصالحين، الغلو في الأفعال، الغلو في الأعمال، كما قال الله عز وجل برهبانية: ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله وإياكم الغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم مطلقا إبعادا من الوقوع فيما هلكوا فيه، وأن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك، انتهى ملخصا من اقتضاء الصراط المستقيم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن عباس السابق أخرجه أحمد وغيره في صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. اختلف العلماء هل هذا دعاء أو هذا إخبار، وهو يحتمل هذا وهذا. فإن كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب، وهذا دعاء على الغلاة بالهلاك، ولذلك كلما ظهر قرن للخوارج كسر، ما تجد لهم دولة قائمة وما تجد لهم ظهورا مستمرا. وإما أن يكون خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا خلف فيه، أي أن أهل التنطع هالكون بسبب تنطعهم وتعمقهم في الشرع. فالدين يسر ليس بدين تنطع. قالها ثلاثا تكرار الحديث، أولا للزجر عن هذا الفعل القبيح، ثانيا أجل أن يحفظه الحافظ، ثالثا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. قال الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال: في النهاية هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال غيرهم: الغالون في عباداتهم بحيث تخرج من عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. وقال النووي رحمه الله: في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الأعراب في مخاطبة العام ونحوها انتهى. أظن المعنى الأول أصوب. هلك المتنطعون المتعمقون في جميع الدين في أي جانب من جانب الدين، سواء كانوا في جانب العبادات أو في جانب العقائد أو في جانب المعاملات، فالتنطع مذموم وصاحبه مرذول، والله المستعان. وربما ينقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المتنطع دائما ينقطع، ولذلك من أسباب التمييع الغلو. كثير من الناس بسبب الغلو يقع في البدعة ويرجع إلى ما كان يحذر ويحذر، لأنه ينقطع يتعب، شدد على نفسه والنفس تمل. بينما إذا سلك الإنسان مسلك الوسط العدل الخيار ينجح ويصل إن شاء الله إلى مطلوبه. هذا الباب من أهم الأبواب في التحذير من الشرك والتنديد، التحذير من الغلو، لأن غالب العبادات التي تصرف لغير الله مبناها الغلو في المعبودين المربوبين، أو الغلو في الأفعال، أو الغلو في الأقوال. هذا هو الباب الواسع لضلال الناس. حتى الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يعني غلو عندهم، شددوا على أنفسهم، حتى لربما كان وجه بعضهم يعني قد تغير من طول السهر في العبادة، في الصلاة، في الدعاء. لكن الشأن ما هو شأن كثرة الصلاة، الشأن موافقة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الشأن في كثرة قراءة القرآن، ولكن الشأن موافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة تعود إلى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالغلو لا يأتي بخير. تكلمت في كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع على أن كثير من الناس يقعون في التمييع بسبب الغلو، إما أن يكون الغلو من غيرهم فيؤدي إلى بغضهم للاستقامة، وإلى يعني ذهابهم إلى أهل البدعة والخيانة لأنهم لا بأس، وإما من غلو أنفسهم، فتجد أنهم يغلون في الإنكار على أهل الحق وفي المقابل يميلون إلى أهل الباطل. هكذا تجد أصحاب الغلو، والله المستعان.